رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فما زلنا في أبواب النكاح في فصل التسوية بين الزوجات. نعم. بالنسبة لما يتعلق بقضية حقوق الزوجة على زوجها، أول الحقوق هذه بعدما ذكرنا في الدرس السابق ذكرنا جملة من الحقوق، لكن من الحقوق أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من 4 ليال، ذلك أن الله جل وعلا شرع للزوج أن يتزوج بأربع حرائر يقسم لكل واحدة منهن ليلة، فكانت الليلة الواحدة واجبة المبيت عند المرأة الواحدة، وبالنسبة للليالي الباقية فللزوج له أن يبات عندها أو أن يبات خارج بيته بمعنى المبيت المعروف. قال: ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من 4. بإجماع أهل العلم على أن الرجل سيأتي التسوية، لكن عموما يلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من 4 ليال. عندنا الآن رجل عنده زوجة واحدة، وسيأتي الحديث عن الرجل المعدد كيف يبيت عند زوجاته. فإذا كان رجل ليس عنده إلا امرأة واحدة، فهنا يجب أن يبيت عندها ليلة من 4 ليال، هذا على سبيل الإلزام. هذا المذهب هو عند الحنفية أيضا، خلاف الشافعية والمالكية فذهبوا إلى الاستحباب أما الحنابل والحنفية فذهبوا إلى الوجوب. هذا إذا كان عنده زوجة واحدة فقط. والدليل على ذلك أن هذا من أصول الحياة الزوجية، قائمة على المعاملة بالمعروف والقائمة أيضا على الاستئناس، فالمرأة تستوحش من غياب زوجها عنها لغير سبب، خاصة في حال حضوره. والقصة التي ذكرها المصنف وهي قصة صحيحة كانت بمحضر من الصحابة بحضرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأثنى على كعب بن سوار، فكأنها من الإجماع السكوتي حتى أن عمر جعله قاضيا على البصر. وهي أن امرأة أثنت على زوجها بحضرة عمر، وهي تريد أمرا آخر، قالت بأنها ما رأت مثل زوجها يصوم النهار ويقوم الليل، فدعا لها عمر وأثنى عليها ولم يفهم مرادها، لأن عمر كان مشغولا وهو ولي أمر المسلمين ومشغول بقضاياهم، ففاتت عليه هذه، ما يعني كأنها جاءت تزكي زوجها عند عمر، فأثنى عليه ودعا له. وكان كعب بن سوار حاضرا، كان من الأذكياء من أهل الفراسة، ففطن لذلك، قال لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، لو رددت المرأة وأعدت كلامها فإن لها شكوى، أو يعني بما هو من هذا المعنى. فأعادها عمر فسألها، فقال كعب، فقال لكعب: اقضي بينهم. قال كعب: طبعا لقد أبلغت في الشكوى، هي تشتكي زوجها، هي تشتكي زوجها، ذكرت كلاما طيبا ولكنه في معرض الشكوى أرادت به أمرا آخر، وهذا من أدبها. فقضى بينها، فقال كعب: أقضي بثلاثة أيام وليليهن للرجل يتعبد فيهن، ولها يوم وليل، للمرأة لحق يوم وليل. وهذا أخذه استنباطا من قول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وأن المرأة يبيت عندها زوجها ليلة واحدة إذا كان معددا إلى أربع. استحسن هذا القضاء عمر رضي الله عنه، استحسنه وقال: يعني هذا القضاء ليس بأعجب، أو الآخرة ليست بأعجب من الأولى. ورأى بأن كعب بن سوار مؤهل إلى أن يكون قاضيا، وفعلا ولاه البصرة، ولاه قضاء البصرة رضي الله تعالى عن الجميع. المقصود بأن الرجل إذا كانت عنده امرأة واحدة وكان حاضرا غير مسافر، فالواجب أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، يبيت عندها ليلة من أربع ليال. وليس المعنى بأن الرجل إذا كان عند حاضرا أنه يخرج خارج البيت يبيت خارج البيت، لا، وإنما المقصود المبيت الذي فيه الاستئناس وفيه ما يكون بين الرجل وبين امرأته، هذا المقصود. وإلا هذا الرجل كان في البيت لكن يقوم الليل كله ويصوم النهار، فلا يفهم أحدنا غلطا أن المقصود يطلع خارج البيت ولا يروح مثل ما يصنع الآن شباب هالوقت الله يهدينا وإياهم، لا، المقصود بأنه يعطي المرأة حقها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: وإن لأهلك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. كثير من النساء يشتكين أزواجهن شكاوى كثيرة، هذه المرأة شكت زوجها شكوى عجيبة جدا، وهي شكوى إيش؟ التعبد، التدين والقيام والصيام. لكن المصيبة الآن كثير من الزوجات يشتكين أزواجهن الانحراف والفسق والفجور والضياع والتيه والرجوع أواخر الليالي، وهم والعياذ بالله يعني مخمورين سكارى ضائعين تائهين. هذه المصيبة، المرأة الآن تشكو زوجها من جانب غريب جدا، وهذا من أعجب الأمور، من أعجب الأمور. كان عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك كان من أهل قيام الليل وصيام النهار، فاشتكت زوجته لوالده، واشتكى والده للنبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل عبد الله بن عمرو ابن العاص، فقال: إن لأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. المقصود بأن المرأة الحرة يبيت عندها زوجها ليلة من أربع ليال لزوما. نعم. نعم، الأمة بالنسبة لمن زوجته أمة فلها ليلة من سبع ليال، هذا هو المذهب، لها ليلة من سبع ليال، هذا هو المذهب. واختار أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمة الله عليه أن لها ليلة من ثمان ليال، أن لها ليلة من ثمان ليال، وهو الصحيح، هو الصحيح أن لها ليلة من 8 ليال، لأن القاعدة أن الأمة تتنصف الحرة، هذه القاعدة، القاعدة أن الأمة دائما تتنصف الحرة. وهنا إذا قلنا بأن لها ليلة، بأن لها نصف الحرة، إما أن تكون 7 ليال أو 8 ليال، ومعلوم بأن 7 لا تستقيم هنا، لا يستقيم 7، لا ينصف نصف اليوم أيضا، لا ينصف نصف اليوم، وإنما يقال لها ليلة من 8 ليال، لها ليلة من 8 ليال. وأيضا الحرة لا ينبغي أن تزيد، فيكون ظلم على الأمة، يكون ظلم على الأمة. المقصود بأن للأمة ليلة من 8 ليال على الصحيح من أقوالها، وهو وجه في المذهب، وجه في المذهب وهو الصحيح. أما المذهب فلها ليلة من 7 ليال، 7 ليال، نعم، لأن الليلة محسوب، لأن الليلة محسوب. فإذا قلنا بأن 4 ليال للرجل مع الحرة مع الحرائر، فيكون 8 ليال بالنسبة للأمة، على أن كل واحدة لها ليلتان في مقابل الأمة، في مقابل الأمة، نعم. لا لا، 8، 4، 4،
4
هذا بالنسبة للأمة، 4 من 8، لها ليلة من 8، ليلة من 8، هذه بالنسبة للأمة، ليلة
بعد عمر
لا لا، ليلة من 8،
لا 4 في واحدة يومين صار 8 التاسع،
يعني قصدك إيش؟
4
أي
الأخيرة الرابعة يصير 8،
لا 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 8 هي الليلة الثامنة، تكون ليلة من 8 ليال، ليلة من 8 ليال. كيف؟ لا لا، هو الآن قاعدة المذهب أن الآن الليلة إذا قلنا 4 حرائر، إذا قلنا الليلة من 4 ستكون الأمة إحداهن، ستكون الأمة إحداهن، فتكون 3 ليال ونصف، 3 ليال ونصف مع 3 ليال ونصف كم يصير؟ 7. هذا هو المذهب، قالوا بأنه ما يتنصف اليوم بالنسبة لمثل هذه القاعدة الحسابية، ويقال 4 8 ليلة من 8 ليال، فما تتنصف كل ليلة من 8 ليال، فتكون الليلة هذه التي بالنسبة للأمة هي نصف الليالي 8. بالنسبة للحرة إذا قلنا لها ليلة من 4، لها ليلة من ليلتين إذا كانت المقابلة حرة، نعم. أن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر وطلبته. الآن انتقل إلى قضية الوطأ، وهذا يفيدنا على أن هناك فرق بين الوطأ وبين المبيت، فكل وطأ مبيت وليس كل مبيت وطأ، يعني لا يلزم من المبيت الوطأ، لأن الأصل في المبيت هو الاستئناس. الله جل وعلا حينما أمر الزوج بأن يبيت وأن يعاشر أهله بالمعروف، ووضح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن القصد هو إيناس المرأة، إيناس المرأة، فليس المبيت مراده الوطأ بقدر ما هو الإيناس والملاطفة، ويعني تشجيع المرأة وتربيتها أيضا، هذا كله من المقاصد، ومن المقاصد أيضا الوطأ، الوطأ. ولذلك سيأتي معنا بأنه لا يلزم الزوج إذا أراد، إذا عدد أن يطأ، أن يعدل في قضية الوطأ، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يعدل في قضية الوطأ، لأن هذا أمر قد لا يستطيعه الإنسان وليس في ملكه. إذن وأن يطأ في كل ثلث سنة، ثلث سنة كم؟ 4 أشهر، 4 أشهر إذا طلبته أيضا، إذا طلبت هي، أما إذا رضيت فلا يجب عليه ذلك، لأن الله تعالى قدر ذلك ب4 أشهر في حق المؤلي، يقول جل وعلا: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فالرجل الذي يحلف عن امرأته أنه لا يطأها يمهل كم؟ أربعة أشهر. فإن فاء يعني عاد فترجع له الزوجة، وإن لم يرجع فيطلق أو يفسخ القاضي عليه النكاح. ولذلك هنا يطأ في كل ثلاثة، في كل ثلث سنة، يعني في كل أربعة أشهر مرة وجوبا، هذا وجوبا على المذهب إن طلبته. أما إن رضيت كانت مقتنعة أو ليس لها رغبة فلا يجب عليه ذلك. والعلة قال بأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المؤلي، فكذلك في حق غيره، ولأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل على أن الوطأ فدل أن الوطأ واجب بدونها. إذن بالنسبة للوطأ في كل ثلث سنة مرة. نعم. لأنها متضررة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وقال عليه الصلاة والسلام: من ضار مسلما ضار الله به. والمرأة كالرجل تحتاج إلى الوطأ، فإذا أبى بعد مرور أربعة أشهر وأيضا أبى البيتوتة عندها، فرق الحاكم بينهما إن طلبت، يعني القاضي فرق الحاكم يعني القاضي بينهما إن طلبت، نص عليه في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، حادثة حصلت أن رجلا تزوج امرأة ولم يدخل بها، وكان يقول: غدا أدخل بها، غدا أدخل بها، وإلى شهر وهو يعد ويخلف. فسئل الإمام أحمد: هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى بأنه يمهل أربعة أشهر، وهذا يحصل الآن كثير، بعض الناس يعقد على امرأة ولم يدخل بها ويقول: الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، وكذا وكذا. فما دام أنه عقد عليها ثم طلب للدخول فأبى فيمهل إلى أربعة أشهر، فإما أن يدخل وإما يفرق الحاكم بينهما. قال: ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه، اسمها: حكم الحاكم يرفع الخلاف. حكم الحاكم يرفع الخلاف. المسألة هذه خلافية عند أهل العلم، هل يفرق بينهما أم لا؟ الحنابلة ومن وافقهم قالوا يفرق بينهم، وأما بعض الفقهاء كالمالكية وغيرهم فقالوا لا يفرق بينهم بل تبقى زوجته. فهذه المسألة لما كانت خلافية، انظر إلى فقه الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم، يعني لا بد من قضاء قاضي، لا بد أن يقضي القاضي، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا قضى بها أصبح ملزما، يعني المفتي لا يستطيع الفصل بين هذه في هذه القضية، المفتي لا يستطيع الفصل في هذه القضية، وإنما لا بد من حكم حاكم. قال: لأنه مختلف فيه. وهذه قاعدة مضطردة، أن كل المسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي حكم الحاكم يرفع الخلاف، سواء كان قاضي أو كان اختيار ولي الأمر لهذه المسألة، فيرفع الخلاف ويجب اعتماده والسير عليه. نعم. نعم، معتبر، لا بد أن يكون خلافه معتبر، أنا سميته قوي، لأن هناك خلاف شاذ مطرح هذا لا يرفع الخلاف. يعني لو قال يعني قاض بحل النبيذ مثلا لا يوافق ولا يقال بأنه يرفع الخلاف. نعم، لأنه خلاف ضعيف. نعم. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج وغزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه طلبت قدومه لزمه، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبهما بطلبها لما تقدم. هذا أيضا من مسائل رفع الضرر عن المرأة. فإذا سافر الرجل عن امرأته سفرا غير واجب، يعني في أمر غير واجب، كأن يسافر مثلا لحج أو جهاد أو طلب رزق، هذه أمور واجبة، هذه أمور واجبة. أما لغير ذلك كسياحة أو دراسة أو يعني شيء من هذا القبيل فهذا يسمى غير واجب، غير واجب. وبالنسبة لهذا التحديد هذا من سنة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في الموطأ في غيره بأن عمر كان يعس في المدينة فسمع امرأة تنشد وتقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني لولا خليل ألاعبه، فوالله لولا خشية الله والحياة لحرك من هذا السرير جوانبه، إلى آخر القصيدة. فسأل عمر عن زوج هذه المرأة فقيل: فلان بن فلان. فقال: أين هو؟ قالوا: في الجهاد، في الغزو، في الثغور. فدخل عمر مهموما إلى ابنته حفصة أم المؤمنين، فقال لها: يا ابنتي كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فاستحيت وقالت: أو مثلك يسأل مثلي؟ فقال لها: يا بني إنه لأمر المسلمين. فأشارت بيدها هكذا، قالت: ستة أشهر، في لفظ أربعة أشهر. فأمر عمر رضي الله عنه بأن لا يبقى جندي فوق ستة أشهر في الغزو، وأمر بإعادة هذا الرجل لأهله. وفتوى عمر هذه كانت بمحضر من الصحابة ولم يعرف له مخالف، ولم يعرف له مخالف، فتعد من الأحكام القضائية. ولذلك لو سافر رجل عن أهله وجب عليه أن لا يغيب أكثر من ستة أشهر إلا إذا رضيت. وأما إذا لم ترضى وطلبته وأبى فرق القاضي بينهما. قال: وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج وغزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. على العموم بالنسبة للأمور الواجبة على قسمين أيضا، واجبة كفائية وواجبة عينية. الواجبة العينية هذه لا يلزم أن يرجع، الواجب العيني هذا لا يلزمه أن يرجع، وأما الواجب الكفائي فيلزمه أن يرجع لأن غيره يقوم مقامه. نعم. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، وهذا من العدل الذي أمر الله جل وعلا به عموما وخصوصا في هذه المسألة. قل جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف والميل إلى إحدى النساء إنما هو في واقع الأمر ميل إلى الظلم لا إلى العدل، لا إلى العدل. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. سيأتي معنا عماد المبيت ما هو؟ الليل، على تفصيل سيأتي معنا. إذن يجب على من كانت عنده أكثر من زوجة أن يعدل بينهما في المبيت، فيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، إلا إن رضي بأن يقول أبيت عند هذه ليلتين وعند هذه ليلتين، هذا مما هو جائز. أو يقول أبيت عند هذه أسبوع عند هذه أسبوع، هذا كله جائز إذا كان بالتراضي، إذا كان بالتراضي. الأصل أن يبيت عند كل واحدة الليل، إلا أن يرضى نساؤه بالزيان، فيكون عند هذه ليلتين وعند هذه ليلتين. هذا يحصل عند بعض الناس، خاصة الذين يعني عندهم زوجاتهم في أكثر من مكان، في أكثر من مدينة، تكون زوجة مثلا في أبو ظبي وزوجة في الشارقة وزوجة في دبي مثلا، ممكن أن يتفق مع زوجاتي على هذا، ليلتين هنا وليلتين هناك، أو ثلاث هنا وثلاث هناك، أو أسبوع هنا وأسبوع هناك، هكذا. هذا مما لا بأس به، هذا مما لا بأس به. قال وعاشرهن بالمعروف، وزيادة إحداهن في القسم ميل. وعن أبي هريرة مرفوعا من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل. جاء في الآية الكريمة فلا تميل كل الميل، استنبط منه أهل العلم جواز الميل اليسير، استنبط منه أهل العلم جواز الميل اليسير، لكن رد الباقون هذا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فمال إلى إحداهن، فمال إلى إحداهن، فجعل الميل كله محرما سواء كان يسيرا أو كثيرا. وأما الآية فخرجت مخرج الغالب فلا تميل كل الميل، وهذا على قاعدة قرآنية أنه يأتي التعبير بمثل هذا وليس مراده ما يقابله، ليس مراده ما يقابله. ثم ذكر حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. هذا الحديث عند أبي داود وغيره، ولكن بإسناد ضعيف لأنه مرسل، لأنه مرسل ضعفه النسائي وغيره، حتى أنهم قالوا لم هو من رواية حماد بن زيد ولم يوافقه أحد في وصله، المقصود بأن هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. والمقصود هنا اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني في المبيت، في النفقة، في السكنى، فلا تلمني فيما لا أملك، يعني الميل القلبي المحبة، فهذه ليست باختيار الإنسان وإنما هي بتقدير الله جل وعلا. نعم.
ويكون ليلة وليلة بفعله صلى الله عليه وسلم إلا هي الطيلة أكثر، لأن الحق لا يعلمهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه أحمد ومسلم. وعماد قسم الليل إلا إن معيشته بالليل كحارس والنهار يركض تبعه، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، متفق عليه. وقالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلي وفي يومي، وإنما قبض نهارا. ولزوجتي أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال، رواه الدارقطني عن علي واحتج به أحمد. وقال ابن المنذر أجمع ما نحفظ عنه من أهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
قال ويكون ليلة وليلة، يعني ليلة هنا وليلة هنا كما فصل، إلا أن يرضين بأكثر. استدلوا أيضا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإن سبعت لك سبعت لنسائي، يقول لها عليه الصلاة والسلام، ليس ها الحديث يقول لأم سلمة ليس عليك بأس، إن شئت سبعت لك فإن سبعت لك سبعت لنسائي، لأن كانت ثيبا والثيب لها ثلاث ليال. ف فبات عندها 3 ليال ثم دار على نسائه عليه الصلاة والسلام. قال: وعماد القسم الليل، لأن الله جل وعلا جعل الليل سكنا، جعل الليل سكنا والليل سكنا، وجعل النهار معاشا، فعماد القسم الليل. أما النهار فهو للزوج يطلب فيه المعاش، وإن كان النهار تابعا لليل لكن لا يلزم الزوج بأن يبقى عند زوجته نهارا، لأن هذا يعطل كسبه ومعيشته ويجر عليه ضررا حينما يؤمر بالبقاء مع زوجته، فهو العائل وهو الراعي وهو الكاسب لأهله. ولذلك عماد القسم الليل إلا لمن معيشته النهار، فبعض الناس الآن عمله وحرفته في الليل كالحراس مثلا، هؤلاء شغلهم في الليل، وغيرهم ممن له عمل في الليل، فهؤلاء يكون قسمهم نهارا فينقلب الليل فيكون تابعا والنهار متبوعا، يكون الليل تابعا والنهار متبوعا. أما الأصل ففي لباقي الناس فهو الأصل أن عماد القسم هو الليل. قال: لأن سودة وهبت يومها لعائشة، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، وقالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي، وإنما قبض نهارا. استدلوا بهذا الحديث على أن النهار تبع الليل، فللزوج أن يأتي أهله نهارا، يأتي أهله نهارا كما أنه يأتيهم ليلا. قال: ولزوجة أمة مع حرة ليلة من 3 ليال، هذا سبق ذكره، وإن كان الحديث محل نظر من جهة الإسناد فهو ضعيف، لكن الإمام احتج به، الإمام أحمد احتج به على القاعدة السابقة. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، فإذا كان عند الرجل امرأة مسلمة وامرأة ذمية كأن تكون نصرانية أو يهودية مثلا، فيعدل بينهما في القسم لهذه ليلة ولهذه ليلة، يعدل بينهما في القسم فلهذه ليلة ولهذه ليلة. أما الأمة فعلى القاعدة السابقة لها ليلة من 3 ليال. نعم ليلة من 8، مش قلنا احنا 3؟ اي لا لا من 8
مع زوجة واحدة.
كيف؟ إيه نعم إيه. ها؟ مع الحرائر.
لا لو كان زوجة واحدة
وأب. إيه. نص ما ينقص نصف اليوم.
لا يوم وليلة.
شلون؟
ليلتين.
لا ما يصح، لأن قلنا هذا الوجوب. وجوب للحرة واحدة من 3 ليال، كيف الأمة تعطيها واحدة من 2؟ تبقى على القاعدة ليلة من 4 ليال بالنسبة للحرة والأمة ليلة، هذا وجوبا. اي نعم تفضل. نعم يحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، هذا ليلا طبعا، هذا ليلا يحرم دخوله ليلا في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، كأن تكون منزولا بها، يعني تحتضر، مقصود منزولا بها تحتضر، فيريد أن يحضرها أو توصي إليه، أو توصي إليه، هذا مما لا بأس به. وفي نهارها إلا لحاجة، يعني لا يدخل على المرأة، على المرأة الأخرى في نهار زوجته الأولى إلا لحاجة، كأن تكون مريضة مثلا، أو يكون عنده أولاد مثلا يريد رعايتهم السؤال عنهم، أو يأتي بحاجات إلى البيت ضرورية مثلا. قال: وسؤال عن أمر يحتاج إليه، فإن لم يلبث لم يقض، لأنه زمن يسير. المقصود فإن لم يلبث يعني لم يمكث النهار كله أو أغلبه، لا يقضي هذا اليوم، لأنه إذا لبث أغلب النهار قضاه بالنسبة للمرأة الأولى. يعني لو أن الرجل عنده زوجتان فجاء للزوجة الثانية في نهار الزوجة الأولى فلبث عندها أغلب النهار من دون حاجة، أمر بالقضاء للزوجة الأولى. وأما إذا كان لبثه يسيرا لحاجة كعيادة مريض أو سؤال لها، سؤال عنها أو عن أولادها مثلا، فلا يقضي، لأن هذا مما لا يتم به مقصود النكاح ومقصود تربية الأسرة، مما لا يتم إلا به. نعم. وإن لبث أو جامع لزمه القضاء، يعني إن لبث في يوم الأولى عند الثانية أو جامع الثانية في نهار الأولى لزمه القضاء، لأن هذا هو تمام العدل، تمام العدل. فعد الفقهاء الأولى مظلومة بها، عدوها مظلومة فيها، فيجب عليه أن يعدل. أما إذا حصل مقدمات الجماع كتقبيل أو ضم أو غير ذلك فهذا لا يقضي، لا يقضي، هذا لا يقضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه كان ربما دار على نسائه في النهار، يدور عليهن في النهار كلهن، فكان يسأل عنهن، وربما نال منهن كما تقول عائشة، ولكن من دون جماع، من دون جماع، فكان عليه الصلاة والسلام لا يقضي. وما ورد عن عائشة بأنه كان يقضي في القبلة فهذا ليس بالصحيح، ليس له إسناد، ذكره بعض الفقهاء ولكن ليس له إسناد. نعم.
وإن طلق واحدة وقت نوبتها أدل، لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من الحسن.
وإن طلق واحدة وقت نوبتها أدل، وانظر إلى عدل الإسلام، وانظر إلى رعاية الفقهاء لهذا الجانب، قالوا بأنه لا يجوز له أن يطلقها في نوبتها، لأن هذا يفوت حقها، فوت حقها من الاستمتاع به. قالوا يأثم، لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم، فهو سيذهب إلى غيرها أو ستذهب هي إلى أهلها. نعم. يقضيها متى نكحها، يعني يقضي هذه النوبة التي فوتها عليها إذا نكحها من جديد، إذا نكحها من جديد. قالوا كالمعسر بالدين إذا أيسر، كالمعسر بالدين إذا أيسر. لكن هنا سؤال بالنسبة للمطلقة الرجعية، هل لها قسم أم لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. المطلقة الرجعية زوجة، المطلقة الرجعية زوجة، لكن هل لها قسم أم لا؟ إذا كان معددا فهل يقسم لها كباقي الزوجات أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. والصواب بأن ليس لها القسم، الصواب بأن ليس لها القسم، لأنها زوجة رجعية، لكن من هذا الوجه لا تعد زوجة، فليس لها، فليس لها القسم، فليس لها نوبة مع باقي زوجاته. فإذا راجعها يعني راجعها في نوبة الأخرى انتظرت حتى يأتي دورها، حتى يأتي دورها. وإن راجعها في نوبتها الأصلية التي كان قد يعني وضعها ورتبها فيكون لها ابتداء القسم. نعم.
ولا لا نعلم فيه خلافا قاله الشرع، لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة ولا وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا أسني فيما أملك فلا تهمني فيما لا أملك.
قال: ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه. هذا بغير خلاف، هذا محل إجماع عند أهل العلم أنه لا يجب عليه لكن يستحب له، وهذا من يعني دواعي العدل، أنه يحاول جهده أن يعدل ولو في هذه، لكن يجب عليه لا يجب، لأن هذا ليس بمقدوره وليس بملكه، هذا لا يستطيع الإنسان. فالميل القلبي هذا مما لا يملكه الإنسان، ودواعيه كذلك، دواعي الجماع، مقدمات الجماع. ولذلك قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس: في الحب والجماع، في الحب والجماع. وهذه الآية أخذها كثير من الناس مآخذ شتى، فذهبوا إلى أن هذه الآية فيها منع التعدد، هذا من جهلهم، قالوا بأن هذه الآية نص صريح على منع التعدد، لأن الله تعالى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا من الجهل، الجهل باللغة والجهل بالقرآن والجهل بالسنة، جهل بالسنة. المقصود من هذه الآية كما قال ابن عباس وهو مذهب جمهور المفسرين على أن المقصود هنا بالعدل الميل القلبي، الحب والجماع، هذا لا يستطيعه الإنسان. والحديث كما ذكرنا لكم بأنه حديث مرسل ضعيف لا يصح، ولكن معناه صحيح. نعم. ولا في النفقة والكسوة الفاضلة، الفاضلة كسوة الفضل وليست كسوة الفرض، لأن بالنسبة للنفقة والكسوة والمبيت يجب عليه، يجب من حق الزوجة على زوجها المبيت والنفقة والكسوة، والنفقة والكسوة، لكن بالنسبة لما زاد وفضل هذا لا يجب عليه، لا يجب عليه، وإنما يستحب استحبابا لا يجب عليه. المقصود بذلك الأشياء التي يعني يمكن أن يهب امرأة أو يعطي امرأة أكثر من المرأة الأخرى، أو يهدي لها أكثر مما يهدي للأخرى، كأن يشتري مثلا يعني ساعة من ذهب لواحدة وساعة من فضة لأخرى، قالوا هذا لا يحرم عليه، لأن هذه ليست من النفقة الواجب وإنما من الهدايا والنفقات الفاضلة. أو كذلك يشتري هذه ثوب من يعني بلد معين تميز بالجودة، وهذه من ثوب من بلد آخر أقل أو دون ذلك، لكن الأفضل والأولى هو العدل حتى في هذه الأشياء، إلا فيما لا قدرة على الإنسان فيه. يعني أحيانا بعض الناس ما شاء الله، ونعرف أناس تبارك الله أيضا عندهم دقة في العدل، يأتي لهذه بمثل هذه بالقسطاس المستقيم، وهذا طيب، لكن أحيانا يقع في حرج، مثل يشتري قطع الثوب فعند زوجة طولها مترين والزوجة الثانية طولها متر، ما يصلح يجيب لهذه متر وهذه متر، ما يصلح. ها؟ المقصود بأن بعض الناس يعني عنده دقة شديد، وهذا من حرصه وديانته جزاه الله خير. أنا أعرف ناس وقعوا في مشاكل بهذه، فلا يريد أبدا أن يميز امرأة على أخرى، يشكر عليه، لكن لا بد أن يفرق بين الفاضلة، بين الفرض والفضل، لأن من النساء من تجعل من هذه المسألة مشكلة، ربما تجر إلى الطلاق. فإذا فهمت المرأة بأن الجانب الشرعي يخير الرجل بأن لو أتى بشيء زائد للمرأة الأخرى أنه لا حرج عليه في ذلك، ربما خفت وطأة هذا الأمر على نفسه وقبلت ذلك. أما إذا اعتقدت بأن الأمور قائمة على الحدية وعلى المناصفة الدقيقة التي لا تزيد ولا تنقص، فهذا ربما يجعل البيت قائم على مشاكل عدة. نكتفي بهذا القدر.